الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال ومع كتابه العظيم على قلة أحاديثه، إلا أنه كتاب عظيم جمع بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من جوامع الكلم، وكما إلا أنه لقي قبولا عند أهل العلم من منذ عهد النووي إلى يومنا هذا، واهتم العلماء به شرحا وتأصيلا وشرحا موسعا وشرحا ميسرا، فلا تجد عالما إلا أو طالب علم إلا وله اهتمام بهذا الكتاب. فرحمة الله تبارك وتعالى على الإمام النووي رحمة واسعة. وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحديث 13، وهو حديث مهم جدا، وينبغي لطالب العلم أن يعي هذا الحديث. وقبل طالب العلم نقول هو دعوة لجميع الناس، فالأصل أنه دعوة لكل الناس، ولكن أركز في هذه الكلمة على طالب العلم لأن له معنى سيأتي بإذن الله عز وجل. فهذا الحديث هو عمدة في المعاملة مع الغير، عمدة في معاملة القلب والتي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولكن لها شواهد ولها دلالات وعلامات تدل على أن في قلب الإنسان مثل هذه الصفة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهو حديث يحتاج إلى وقفات، ليست وقفة واحدة بل وقفات عديدة، ويحتاج إلى دروس تمتد بنا بالساعات الطوال على قلة أحرفه وهذه الألفاظ القليلة، إلا أننا كما قلنا وإلا أنه كما قلنا أنه من جوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. حديث قليل الكلام، الأحرف قليلة، ولكن يحتاج إلى شرح طويل، يحتاج إلى ساعات طويلة كما قلنا لشرح هذه الجملة الواحدة. هذه الجملة الواحدة يدخل فيها أبواب كثيرة. فعن أبي حمزة، وهي كنية أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه عشر سنين، وبدأ بالخدمة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ففي رواية رفعت أم أنس أنسا وقالت: خويدمك أنس. وفي رواية: إن هذا الغلام يريد أن يخدمك. وعلى كل، فبدأت خدمة أنس بن مالك رضي الله عنه عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وظل معه إلى أن توفاه الله عز وجل. واسمع إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا يوما لقضاء حاجة، فتأخر أنس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لينظر أنسا فوجده يلعب مع الصبيان، نسي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفل صغير 10 سنوات. فقال: يا أنس أين كذا وكذا؟ فتذكر أنس فسارع إلى المكان الذي وجهه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نسأل أنس: إذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فانظر في كتاب الله عز وجل كما قالت عائشة. أما عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم فانظر إلى كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل للمدح، ولكن هذا المدح لم يأتي من فراغ، إنما أتى بالمعاملة، إنما أتى بالأخلاق الحسنة وبالسلوك القويم. فأنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يروي هذا الحديث، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. المعروف أن لا نافية، ويؤمن من الإيمان، والإيمان كما قلنا قبل ذلك وقررناه عند أهل العلم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد وينقص، له أركان 6 وله شعب، هكذا ذكرناه قبل ذلك في حديث جبريل. هنا لا يؤمن معناها لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يتصف بهذه الصفة، ألا وهي التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى. إذن الصفة التي ستذكر بعد حتى هي شرط في وجود حقيقة الإيمان في الإنسان. لا يؤمن أحدكم. طبعا كما قلنا أصل لا هي نافية. طيب هل هنا النفي هنا لأصل الإيمان أم لكمال الإيمان؟ اختلف العلماء فيه على قولين، وجمهور العلماء من أهل السنة والجماعة على أن لا هنا نفي لكمال الإيمان، لا نفي لكمال الإيمان. منهم من قال لا يؤمن أي نفي لأصل الإيمان، يعني أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه يكون بذلك كافرا، وهذا قول شاذ أو قول ضعيف قال به بعضهم. أما جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة على أن لا نافية لحقيقة الأمر ولكماله، فاستدلوا بهذا بقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معنى هذا أن هؤلاء الأعراب قالوا آمنا، هم دخلوا في الإسلام وظنوا أن بدخولهم للإسلام قالوا آمنا، إذن كما يقول المسلمون نحن مؤمنون، قالوا نحن مؤمنون أو نحن آمنا بالله، فعاتبه الله عز وجل قال: قل لم تؤمنوا يا محمد، قل لهم لم تؤمنوا، يعني لم تبلغوا درجة الإيمان، أو لم تكتمل درجة الإيمان في قلوبكم أو في أعمالكم، ولكن قلوا أسلمنا، الإسلام والاستسلام والانقياد لله عز وجل، الإسلام الانقياد لله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يكتمل الإيمان في قلوبكم، لم يكتمل الإيمان في قلوبكم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم ليس معناه، نأتي إلى المعنى الأصلي، معناه لا يبلغ حقيقة الأمر وحقيقة الإيمان وكمال الإيمان حتى يتصل بهذه الصفة. واستدلوا بذلك أو على ذلك بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا وكما جاء في الحديث أن الإيمان يرتفع فوق رأسه فيكون كالظل على رأسه. ما في صوت؟ الصوت ما فيش؟ طيب الحمد لله. إذن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي معناه أن هذا الإنسان الذي يقع في الزنا أو في السرقة يرتفع الإيمان، يسلب منه الإيمان في حال المعصية فقط، أثناء الزنا أو أثناء السرقة يرفع الإيمان فوق رأسه فيكون له كالظلة. فإذا أقلع عن هذه المعصية وتلك الكبيرة رجع إليه إيمانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. إذن نظر إلى أهل العلم ممن فسروا هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام، قالوا أن الصلاة، أن النفي، نفي الصلاة هنا نفي كمال الصلاة، وإلا فالصلاة صحيحة. يعني لو أن إنسانا يرى الطعام أمام عينيه وهو يشتهي هذا الطعام، ولكن غلب صلاة الجماعة أو الصلاة في وقتها على طعامه، صلاته صحيحة، ولكن قدر الخشوع في الصلاة ينقص، أو درجة الصلاة تنقص، ولكن لا تزول بالكلية. يعني النفي هنا ليس نفي لأصل الصلاة، إنما نفي لكمال درجة الصلاة، نفي لكمال درجة الصلاة. وكما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ليس معناه أن من صلى في بيته صلاته فاسدة، لا، الصلاة صحيحة، ولكن أجر الصلاة في البيت أقل ب27 درجة أو ب25 درجة أو جزءا كما في بعض الأحاديث حديث ابن عمر بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد. يعني لو صلى في بيتي يأخذ درجة، وإن كان في المسجد 27 درجة أو 27 جزءا أو 25 درجة أو جزء. خلاص؟ فهنا النفي هنا نفي للكمال وليس نفي لأصل الإيمان، فالإيمان طبعا هذا الذي قلناه على مذهب جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان عندهم يزيد وينقص. يعني الإيمان يقل، لأننا عندنا حديث الإيمان ب60 شعبة أو ب70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كل هذا من شعب الإيمان. فقد يأتي الإنسان بالحياء، أو قد يأتي الإنسان بإماطة الأذى، أو لا يميت الأذى، أو يتعمد أذية المسلم، يؤذيه بأي شيء كالجار السوء مثلا وغير ذلك، هل هذا يخرجه من دائرة الإسلام؟ أبدا. ولكن أجره في الإيمان يقل، لم يبلغ درجة كمال الإيمان. خلاص؟ طيب، أما عند من يقول الإيمان جزء واحد لا تجزئة فيه، فعنده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، طيب هيعمل إيه ديا؟ هيقول إذا يخرج من دائرة الإسلام. وهذا الذي يتخذه الخوارج ممن يقول بأن صاحب المعصية مخلد في النار. الذي يأتي بالمعصية مخلد في النار. ليه؟ لأن الإيمان عنده جزء واحد ليس أجزاء. فإذا انتفى عنه الإيمان انتفى عن إذا قام بمعصية انتفى عنه الإيمان. خلاص. طيب يحل هذا الإشكال الرواية عند الإمام أحمد رضي الله عنه وهي بلفظ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. رواية عند الإمام أحمد بلفظ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. إذا في قول الإمام أحمد أو في رواية الإمام أحمد وضحت الرواية التي معنا، لأن المراد هنا لا يؤمن أحدكم أي لا يبلغ حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان، فصرتها الرواية الأخرى التي عند الإمام أحمد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم، طبعا أحد نكرة أي واحد فيكم يعني، وأضيفت للمخاطب من المخاطب الصحابة الكرام، ولكن وإن كان الخطاب للصحابة إلا أنها تعم جميع الناس. إحنا كنا بكده عن الخطاب، قد يكون للرجل قد يكون للجمع أحدكم أو إنكم، فهذا يكون للصحابة ويدخل فيه من غير الصحابة. إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم، أقرب يخاطب من الصحابة، والخطاب لمن إذا كان في صورة الصحابي إلا أن يدخل فيه أحد الناس منذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلى قيام الساعة ممن يقوم بهذا الفعل. إذا لا يؤمن أحدكم أي لا يكون أحد من المسلمين كامل الإيمان حتى، لا يؤمن أحدكم حتى استثناء من إيه؟ من هذا الفعل. بماذا؟ شرط إيه؟ حتى يحب. والحب عمل قلبي وله شواهد في الجوارح. الحب عمل قلبي وله شواهد في الجوارح. يقول ابن دقيق العيد، طبعا عندنا حتى يحب لأخيه، هذه الجملة قال عنها ابن دقيق العيد، والمراد أنه يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، من الطاعات والأشياء المباحات. طبعا هذا لابد أن نوضح. ليه؟ لأن بعض الناس قد يفهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول طيب أنا أحب لنفسي الطمع، أنا أحب لنفسي الطمع أو الغش أو الحقد أو أكل أموال الناس بالباطل أو السرقة أو كذا أو كذا من المعاصي، أنا أحب لنفسي هذا وأنا أحب لغير ما أنا فيه. وهذا يطبق عمليا مع صاحب السوق وجليس السوق. جليس السوق أو صاحب السوق يجلس الإنسان معه فيأتي عليه وقت الصلاة ولا تجده يتحرك، ويقول له زميله أين تذهب؟ أنا جالس معك، دعنا نؤجل الصلاة، دعنا كذا، دعنا سنصلي في البيت، سنصلي كذا أو بعد قليل أو 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 إلى آخره. فهو أراد أن يوقعه في معصية أو في المعصية كما وقع هو فيها. هذا ليس بحب لأخيه من حب نفسه، هو حب له المعصية، والمراد هنا حب الطاعات والأشياء التي أباحها الله عز وجل. وعندنا رواية عند الإمام النسائي بلفظ حتى يحب لأخيه من الخير. إذن التقييد، تقييد الحب هنا، التقييد الحب هنا بإيه؟ بحب الخير، ليس أي شيء، لا يحب نفسه أي شيء يعني. أنت مثلا ذهبت إلى مجلس ذكر فأحببت هذا الشيخ وطريقته في التعليم وتجويد الناس وتعليم الناس الترتيل والتجويد وأحكام القرآن وغير ذلك، فأنت تريد أن تأتي بأخيك إلى هذا المجلس لأنك تحب لنفسك هذا المكان وتحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن هذا من الطاعات. قمت الليلة ووجدت فيه خيرا كثيرا وانشرح صدرك ووجدت فيه فضائل كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تدل غيرك. وهذا يأتي في قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي لأنك تحب الخير للغير، فإنك تسعى لتتعاون معه وتتواصى فيما بينك وبينه على الخير، لأنك في الأول أحببت هذا الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. أنوف عند أخيه دي. الأخوة هنا المراد بها أخوة الدين وأخوة الإسلام وأخوة الإيمان. قال الله عز وجل في آية هي حاكمة على ما سيأتي: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. يعني إيه إخوة؟ ها؟ متآخين في الله عز وجل. فالأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أخوة الدين، وهي التي يتوجب على المسلم أن يعقد الولاء عليها والمحبة فيها والنصر لها. خلاص. وهذا لا تكون إلا بين المؤمنين أو بين المسلمين بعضهم البعض، إذا قيل لك ما معنى يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ما معنى هنا أخي؟ قل: الأخوة أخوة الدين والإسلام والإيمان. وهذه الأخوة هي التي يعقد عليها الولاء والبراء والمحبة والنصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. فأخوك الذي في بلد أخرى إذا أن أو صرخ أو احتاج إلى نصرة أو استغاث بالله عز وجل بأن يجعل في قلبك رحمة أو في قلبك النصرة والدفاع عنه وعن دينه وعن إسلامه، واحتاج إلى هذا فتسارع إليه، فأنت فعلا تحقق العبودية في هذه المنزلة، وهي منزلة الحب في الله عز وجل، ومنزلة تحقيق الأخوة، وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فعلينا عباد الله أن نستشعر بكل مسلم على وجه الأرض. لا تستشعر المسلم الذي في سجون بلدك فقط، ولا الذي قتل في بلد كذا أو كذا، بل في أي بقعة من بقاع الأرض، في أي مكان، في مصر، في اليمن، في تونس، في العراق، في اليمن، في بورما، في سوريا، في الشام، في فلسطين، في الأردن، في السودان، في أفغانستان، في الشيشان، في البوسنة، في أي مكان. طالما رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل في دين الله عز وجل، فهو أخوك في الدين، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أخوك في الله عز وجل. عليك أن تنصره، فإذا استنصرك نصرته. عليك أن تعقد الولاء والبراء عليه وله، تعقد الولاء والبراء على الأخوة في الدين، أما أن تعقد الولاء والبراء على الأرض فبئس هذا اللواء، أو تعقد الولاء والبراء على الحزب أو الجماعة أو المؤسسة أو الجمعية أو الأشخاص، فبئس هذا العمل، بئس هذا العمل، إنه عمل من أعمال الجاهلية. لا تتعصب لشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. وفي قول آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها نتنة أو إنها منتنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالولاء والبراء يعقد على الدين، على الإيمان، على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يتفلسف إنسان الآن ويقول: فإن الحزب الذي أتبعه يقول لا إله إلا الله. نعم، حزبك يقول لا إله إلا الله، والآخر يقول لا إله إلا الله، ولكن طالما الأمر فيه اختلاف، لماذا يكون هناك ولاء وبراء؟ لماذا يكون أمر يكون بين المسلمين تعقده أنت بين المسلمين وغيرهم؟ يكون بين المسلمين الولاء، وبين المسلمين والكفار البراء، أن يتبرأ الإنسان من كل كافر، بكل كافر لم يدخل في دين الله عز وجل. أما أن تتبرأ من إنسان اتبع منهجا غير منهجك، أو سبيلا غير سبيلك، أو حزبا غير حزبك، أو جماعة غير جماعتك، فبئس هذا الأمر، بئس هذا الفعل. ونحذر الشباب، وأنا في كل موقف أقول: أنت تسير إلى ربك، وأنت في طريقك إلى ربك لا تلتفت يمنة ولا يسرى، لا يغرنك هذه الشعارات ولا تلك اللافتات، حزب كذا وأسماء رنانة وشيوخ لهم مقام، نعم لهم جهود في الدعوة لا ينكر، أما في مثل هذه الأمور لا تعقد الولاء والبراء إلا لله عز وجل، لا على أشخاص حتى ولان بأشياء أنت تفرح بها وبشعارات رنانة وبتطبيق الشريعة وبغير ذلك. نعم، انصر شرع الله وانصر دين الله. أما الولاء والبراء أبدا، الولاء يكون لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تتبرأ منه أبدا لأنه ما زال مسلما، لا يخرج من الإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار، عندئذ تتبرأ منه. أما أن تتبرأ من إنسان معك على الطريق عشت معه 10 سنوات أو 5 سنوات أو 20 سنة، وبمجرد أنه التحق بجماعة كذا أو بمؤسسة كذا أو بحزب كذا وأنت في مكان آخر يكون بينكم البراء أبدا والعداوة والبغضاء أبدا، هذا لم يكن في دين الله عز وجل. والإسلام لا يعرف أحزابا ولا يعرف مؤسسات ولا جمعيات، إنما يعرف الإسلام، يعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الشرب الأول، وهذا الدين الذي أخذه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون من الصحابة الكرام. وما لم يكن يومئذ بدين فليس اليوم بدين، عليكم بالاتباع ولا تتبعوا، عليكم بالتآخي في دين الله عز وجل، افعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى المسجد، بنى المكان الذي يلتقي فيه كل الناس، يلتقي فيه المسلم والمؤمن، يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمن يأتيه من الرسل ومن الوفود وغيرهم، بنى المسجد الذي هو اللبنة الأساسية في دولة الإسلام. المسجد هو الذي يجمع المسلمين، المسجد ينطلق منه الإيمان، وينطلق منه المجاهدون، وينطلق منه القراء، وينطلق منه العلماء، وينطلق منه الدعاة والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، كل هؤلاء ينطلقون من بيت من بيوت الله عز وجل. فبنى المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، كتب العهود وإن كان عهد شفوي بين المهاجرين والأنصار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو بذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كيفية التآخي بين قبيلتين أو بين أناس طباعهم مختلفة وأحوالهم مختلفة، قوم تعودوا على التجارة وقوم تعودوا على الزرع والزراعة، قوم كان بينهم صراع بينهم كالأوس والخزرج، وقوم كانت بينهم معارك مع باقي قبائل العرب، ولكن وحدهم النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة التوحيد. فترى بلال بن أبي رباح وصهيب الرومي، وترى سلمان الفارسي، وترى علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى المهاجرين والأنصار، ترى الذين ذهبوا إلى أهل بدر أو إلى بدر فيسموا بأهل بدر، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم الصحابة، هؤلاء مسلمة الفتح، هؤلاء من أهل بدر، له أوسمة زائدة. أما الأصل فعقد الولاء والبراء بينهم على الإيمان وعلى الإسلام وعلى دين الله عز وجل وفي الله وبالله، اعتصموا فكانت لهم الدولة وكانت لهم الإسلام، كان في ربوع الأرض كلها الإسلام انتشر في ربوع الأرض بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بالجهاد في سبيل الله عز وجل وبالدعوة إلى الله عز وجل وبخلق المسلم الذي انتشر، بكل هذه الأمور انتشر بالجهاد بالسيف وبالكلمة وبكل شيء وبالأخلاق وبالمعاملات وبحسن الخلق وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. أمرت أن أقافل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن بالسيف وأيضا بالجهاد بالكلمة وبالخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخركم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الولاء والبراء يكون بين المسلمين، الولاء يكون بين المسلمين والبراء يكون بين المسلمين وغير المسلمين من الكفار، سواء كفار أهل الكتاب أو كفار من الملاحدة الذين يعبدون الشمس أو النار أو غير ذلك. فالأخوة الحقيقية هي أخوة الإسلام والإيمان والدين، وتكون بين المسلم وأخيه المسلم. وأول أمر تستحضره عند هذا الأمر عندما نتكلم عند أو على الأخوة، أن من الناس من أراد أن يتكلم في أخوة الإنسانية وأن يثبت أن هناك أخوة في الإنسانية، يقول: هناك أخوة بين المسلم والكافر، هناك أخوة بين المسلم والكافر. وهذا الذي يدندن به بعض الشباب في هذا الزمان، خاصة في مصر أو في بلدان شتى، ولكن أخص مصر لأني سمعت هذا الأمر كثير جدا، بل هناك أصعب مما ذكرته سأذكره بعد قليل. يقول أن هناك أخوة بين المسلم والكافر، ولا يريد أن يسميه الكافر، يقول بين المسلم والمسيحي، وهذا خطأ. الصواب بين المسلم والنصارى، أو تقول بين المسلم والكافر، سميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سميه كما سماه الله عز وجل، بين المسلم والكافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أين نضع هذه الجملة؟ هل نزيل كلمة كفر؟ أن نؤولها بتأويل لم يأتي به أحد من الأولين لنرضي به غيرنا من الكفار؟ والله حتى لو فعلنا، حتى لو حرفوا في كتاب الله عز وجل، لو حرفوا فيه، ليس في تأويل، لو شالوا جملة وآيات من القرآن ووضعوا بدلا منها آيات، والله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لأن الذي نطق بهذا أو الذي تكلم بهذا هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، تكلم به وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني مش مجرد ان انت تقول ان معنى هذه الآية كفر اي غلط، وغير ذلك تحاول ترضي غيرك او تتجنب ان تقول هؤلاء المسلم والكافر، وتقول المسلم وغير المسلم. يستحي ان يقول كافر، ويستحي ان يقول نصراني. وقد رأيت بعض يعني شبه الندوة بين او النقاش بين في قناة الجزيرة بين رجل من المسلمين ورجل من النصارى، وكان يقول: واما النصارى فكذا، يعني احتد عليه النصراني وقال: لا تقل نصارى، نحن مسيحيون، لا تقل نصارى، لا تقل نصارى، ويعني تشنج عليه وكأنه يعني قال كلمة كفر. يعني في ديننا نحن يسمى الرجل الذي يعتقد في عيسى عليه السلام أنه غير نبي وأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة أن هذا يسمى بنصراني. نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل. إذا لماذا أسميه بغير اسمه أو أصفه بغير صفته أو أقول عنه غير المسلم؟ لماذا؟ أتستحي من ذكر هذا؟ بل علينا أن نصدع به كما صدع به النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أما الأخوة بين المسلم والكافر ففيها عموم وخصوص. يعني هناك أخوة، نعم أخوة، أخوة ماذا؟ يعني أو بمعنى أصح نقول هناك حقوق بين المسلم أو حق للكافر على المسلم. يعني أنت كمسلم عليك حق وعليك واجب أن تؤديه تجاه الكافر الذي كفر بدين الله عز وجل، الذي كفر بدين الله عز وجل سواء يهودي أو نصراني أو أي ملة. خلاص هنتكلم عن هذا الواجب أو هذا الحق. أما عند من يقول أو من يقول بأن هناك أخوة بين المسلم والكافر فإنه استدل بقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أخاهم هودا، خلاص. طيب قالوا هنا الأخوة سماها أو وصفها الله عز وجل بأنها أخوة لأن هود عليه السلام أخاه، ماشي. طيب نذهب إلى ابن عباس ترجمان الأمة وحبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: وإلى عاد أخاهم هودا أي ابن أبيهم، ابن أبيهم. يعني هو ينسب من ناحية النسب، أخوة النسب وليس أخوة الدين. وقيل أخاهم من القبيلة، يعني نفس القبيلة ولكن من فروع، من فرع مثلا بعيد أو غير ذلك. أو قيل أنه يريد به بشرا من بني أبيهم، يعني أخاهم في الإنسانية ولكن في الجنس ليس في الدين، يعني أخوة في الجنس. خلاص. وهذا الأمر يكون خاص بمثل هذه الحالة. يعني معنى هذا إن ممكن يكون هناك أخوة في النسب أو الجنس، جنس الإنسان، ماشي، أو النسب. لك مثلا عم أو له عم، رجل له عم كافر ارتد فما زال يسمى عم له، يقال عمك، ماشي. له الإخوة معنا ولا؟ طيب. أو له أخ مثلا خرج من دين الله، أو اثنين مثلا نصارى، واحد أسلم فتسألهم هل لك ما هي عائلتك أو قبيلتك أو كذا أو كذا أو وصلتك، يقول لي أخ لم يسلم، لي أخ. هذه الأخوة أخوة النسب أو أخوة الإيه؟ الجنس، جنس البشر أو بني آدم. خلاص. ولكن لا ينسى هذا الشخص أن هناك ولاء وبراء عقد، فأخوه الذي يصلي معه في المسجد الذي لم يتعرف عليه إلا منذ لحظات هذا أقرب إليه من أخيه الذي يربطه النسب، ماشي. يعني أخوه كافر وهذا رجل أسلم دخل في دين الله عز وجل ودخل المسجد، مجرد أن يجد إنسانا في المسجد فهذا أخوه أقرب إليه من أخيه الذي ولد من بطن واحدة أو من صلب واحد. إذا كلمة أخاهم في قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، معنى الأخوة هنا إما أخوة إنه من أبيهم أو من نفس القبيلة أو من جنس البشر، ولكن لا ينسى أن هناك ولاء وبراء، مش كده؟ لا ننسى أن هناك ولاء وبراء. طيب هل هناك دليل على ذكر إنسان مثلا أن تقول يا أخ كذا أو يا أخ كذا أو أخ فلان أخ كذا وهو ليس أخوه؟ نعم، العرب تقول يا أخ تميم، يا أخ تميم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ صداع. عارفين حديث أن رجلا أذن وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أقيم الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ صداع من أذن فهو يقيم. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ولكن هنتكلم على الشاهد يا أخ صداع، معروف في اللغة هذه الكلمة يا أخ فلان، يا أخ العرب، ما في؟ يبقى أخوهم في إيه؟ في الجنس، جنس من نفس جنس العرب. طب ويا أخ صداع أخوة في الإيه؟ في جنس الآدمية، يعني من نفس إيه؟ بني آدم، أو لعله من نفس القبيلة، زي يا أخ تميم، تميم من نفس القبيلة، ولكن هناك ولاء وبراء. الأخوة هنا لها حدود، لا تنسيني أن علي حقوق، علي واجبات أؤديها ولي حقوق أخذها، ماشي؟ هنتكلم عنها الآن. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من أهل الشرك أولا، ويبغضهم في الله عز وجل. أول حاجة يتبرأ، هذه البراءة عمل قلبي ولها شواهد في الظاهر. تذكرون كلمة الحب؟ الحب احنا قلنا ايه؟ عمل قلبي وله شواهد في الظاهر، كذلك الولاء والبراء. انا اتبرى من اهل الشرك، يعني انا بريء منهم، ماشي؟ واتبرى من اهل الكفر، او ممن خرج من دين الله عز وجل، او ممن ارتد عن دين الله، او ممن ابتدع بدعة مكفرة. تذكرون اول حديث او ثاني حديث ذكرناه في هذه السلسلة وهو حديث جبريل، وذكرنا المقدمة التي قلنا أنها مهمة جدا لحديث جبريل، وهي سبب إيراد الحديث عند الإمام مسلم، وهي يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ذهب إلى عبد الله بن عمر يسألانه عن قول معبد الجهني، فقال إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أني منهم بريء وأنهم مني براء الذي يحلف به عبد الله إلى آخره. إذن حكم عبد الله بن عمر على من قال بهذا القول أنه خارج الإسلام بأنه تبرأ منه، تبرأ منه وطلب أنهم يتبرؤون منه، كل منهم في جهة. لماذا؟ الولاء والبراء لا محاباة فيه، لا محاباة. وأنا أدعوك إلى أن تنظر إلى كل إنسان حاول، واحد نمرة اثنين، كل إنسان فعل بالفعل أو على الحقيقة قام بالفعل، ماشي؟ إما حاول أو قام بالفعل أن يرضي النصارى أو اليهود، ما كان حاله؟ باع دينه. طيب بعد ما باع دينه إيه اللي حصل؟ هل أخذ مقابل؟ أبدا والله، أبدا والله، لا ينعم به أبدا، حتى لو أخذ مالا لا ينعم به أبدا. لماذا؟ لأن هذا دين الله عز وجل، أن هذا دين الله عز وجل، فدين الله منصور، والله عز وجل ناصر دينه، فلماذا تحرم نفسك من نصرة دين الله عز وجل؟ يعني كده الدين منصور، فأنت لماذا تحرم نفسك من أجل نصرة دين الله عز وجل؟ لا، ده أنت مش بنصر الدين، ده أنت بتحارب الدين عن طريق الإيه؟ تتودد إلى الكفار، إلى اليهود أو إلى النصارى، إلى إسرائيل أو إلى جرجس وبطرس وفلان وفلان وفلان. لا، التودد إليهم أبدا لا يكون من المسلم الحق أو من بلغ حقيقة الإيمان. ليه؟ لأن هذا فيه الولاء، وأنت لا بد أن تتبرأ منهم. لا تعقد الولاء إلا بين المسلم وأخيه المسلم فقط. لا تقول لي بقى أرض ولا تراب ولا سماء ولا شجر ولا مش عارف ايه، احنا في غابة واحنا في بلد واحنا شركاء في الوطن واحنا شركاء في البطيخ والكلام ده كله، والواحد يخرج عن شعوره بنسمع كلام ما انزل الله به عزم السلطان. لماذا؟ ها؟ عشان يرضي غيره. يرضي غيره من مين بقى؟ من غير المسلمين. اللفظة الجميلة اللي هو مش عايزين نقوله ايه؟ من الكفار. لا، انا لا استحي من ذكر شيء ذكره الله عز وجل اولا، لا استحي من حكم حكم الله عز وجل به. لقد كفر، لعن الله اليهود والنصارى، ايه اللي فيها؟ بعض الناس كأنه يريد ان يحرف القرآن، هو الود ود يمسحه والله من القرآن. ليه؟ لأنه يريد أن يرضي اليهود والنصارى، ومش هيرضيهم، لن يرضوا عنه إلا أن خلاص يتنصر يكون نصراني حتى يتبع الملة التي هم عليها سواء يهود أو نصارى. خلاص؟ طيب، مع هذا الولاء والبراء، الولاء بين المسلمين والبراء على الكافرين أو من الكافرين، المسلم مع هذا الولاء والبراء يعمل إيه؟ مع البغض لهؤلاء الكفار، أولا لا يؤذيهم. سبحان الله، إزاي؟ نعم، أنا في قلبي أبغض هذا الكافر، مش كده؟ في قلبي أبغض هذا الكافر، نمرة واحد، وأتبرع من فعله ومن شركه ومن كفره، إنما في الحقوق لا أؤذيه ولا أضره ولا أتعدى عليه ولا أظلمه. سبحان الله، ولا أظلمه، نعم، ولا أظلمه. كل هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون مسلم حقا يؤذي كافرا ولا يضره ولا يتعدى عليه ولا يأخذ ماله ولا يظلمه ولا يقع في عرضه. الله الله الله، طب إزاي يا شيخ كل ده؟ نعم، وإذا أعطاك أمانة أن تؤدي الأمانة، وعليك ألا تغش هذا الإنسان، وألا تخونه، وألا تكذب عليه، كل ذلك. نعم، هكذا علمنا الإسلام، أن نكون عند المعاملة، أن نكون عندنا حسن معاملة، حسن خلق، سلوك إسلامي، سلوك إسلامي، سلوك الإسلام، سلوك الدين، الدين الذي يأمرك بفعل كذا وينهاك عن كذا، يأمرك بأن تعقد الولاء والبراء على الدين، وهو الذي ينهاك عن الظلم وعن الغش وعن الخيانة وعن التعدي وعن الأذية وعن الضرر وعن الظلم وعن أكل أموالهم بالباطل أو أكل يعني ضربهم أو غير ذلك من هذه الأذية. كل هذا أنت لابد أن تقيم هذا الأمر بينك وبينهم، يعني تكون معاملة فيها سماحة. أما الاعتقاد أبدا، أنا أعتقد أن اليهودي والنصراني كافر أو كافران، كل من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بأركان هذه الكلمة أو بشروط هذه الكلمة فهو كافر، أي مخلصا بها قلبه، مش يقولها كده وخلاص، ما احنا سمعناها في الأفلام، ماشي، إنما يكون مخلصا بها قلبه، يكون عليه علامة الإيه؟ احنا أنا شفنا نصارى كان بيصلي، نصارى بتصلي في الأفلام، هل هذا يدخل في الإسلام؟ أبدا. ليه؟ للتمثيل. إنما في الحقيقة لو قال رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤخذ بهذه الكلمة ويعامل معاملة المسلمين لأنه في الظاهر مسلم، أما إن أبطن الكفر فهو ليس بكافر ولكن يسمى منافق. إن أبطن الكفر، لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نصل إلى قلبه، لا نستطيع أن نصل إلى قلبه. رجل يعني يظهر الإسلام وأنه يقول لا إله إلا الله رسول الله ويعمل على محاربة الإسلام، هذا منافق في درجة النص، يعني لا ينساها المسلم يعني. ولكن لابد أن نستحضر هذا، وينبغي على المسلم أن يستحضر هذا، أنه إذا تبرأ من أهل الشرك وأهل الكفر يبغضهم في الله عز وجل، ولكن على الجانب الآخر أن يؤدي حقهم، حق الجار، ماشي حق الجار الجوار، ولو لك رحم كفار تعطيهم قدر الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي رحما أبلهم ببلالها، يعني زورهم إيه زيارة خفيفة، أو يصل رحمه على قدر الاستطاعة قدر يسير. رحم كفار ماشي لهم حق، لهم حق تزورهم وتظهر محاسن الإسلام وتظهر يعني كمال الإيمان وأن الدين يأمرك بفعل كذا وكذا خلاص، وفي نفس الوقت أنت تتبرأ من شركه ومن كفره. رحت مثلا واحد راح يزور مثلا خاله وهو ليس مسلم ماشي يزوره، طيب خاله دون بيشرب خمرة بيعمل كذا بيعمل يسوي كذا بيسجد لصنم بيعمل أي حاجة من الكفر أو المعصية أو الكبيرة أو أي حاجة، خلاص أنا زورت السلام عليكم عامل إيه أخبارك إيه السلام عليكم وامشي. بس مش شرط يعني يقعد عنده يوم واثنين ويرجع في وصل رحمه، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبلها ببلالها، يعني على قدر الايه البلد يعني حاجة يسيرة يعني ماشي كده. اذا الاخوة في الدين والاسلام والايمان بين المسلمين بعضهم البعض، اما الاخوة الانسانية اخوة الوطن اخوة القبيلة اخوة الاسماء لها نسمحها دي ليست هناك اخوة الا اخوة عامة، اي نحن نعيش في مكان واحد خلاص، ولكن لا نعقد الولاء والبراء لهم، نعقد عليهم البراء نتبرأ منهم، إنما الولاء أبدا. يعني مسلم في أفغانستان وقامت حرب بين مثلا زي في أمريكا لما كان راح حرب في أفغانستان، أحد من يدعي العلم ماشي يقول يجوز بل يجب، يعني المشكلة في الفتوى إنه يجوز بعد كده بل يجب، يعمل إيه بقى؟ المسلم الأمريكي المسلم اللي في الجيش الأمريكي أن يذهب مع الجيش الأمريكي ليحارب المسلمين في أفغانستان. ده من عجيب الفتاوى، من عجيب الفتاوى. ولا تسأل بعدها خمس دقايق أو قبلها خمس دقايق يقول نحن نقاطع المنتجات الأمريكية. يعني انا بصراحه حتى الان مش عارف ايه يعني اجي اعملهم ازاي، يعني اللي عندهم فتوتين اخوات في الرضاعه يعني لا يجوز جمع بينهم او اخوات في النسب، يعني بصراحه مش عارف يعني. لا مش الولاء براء يعني ازاي كمان اصلا ازاي يعني مسلم يحارب المسلم يعني الا في قتال اهل البغي، دي حاجه ثانيه. انما قتال اهل البغي بين المسلمين بعضهم البعض ربنا سماهم من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم من المسلمين إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. يبقى طائفتين من المسلمين هم دول ايه بغت احداهما على الاخرى، انما التنهم نتكلم على ايه مسلمين قاعدين في مكانهم ماشي، والتانيين جايين كفار جايين يحاربوهم، لا ده جايين بقى ايه جايين معاهم مسلمين يحاربوهم، يقول له يجب عليك، يعني حياة عجائب يعني ماشي. فالله المستعان يعني والى الله المشتكى خلاص. فاحنا بنقول ان الكافر اللي هو غير مسلم الذي لم يدين لله عليه بالدين الصحيح وهو الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، هذا لابد ان يتبرأ المسلم منه من شركه وكفره ماشي كده، وأن يعقد الولاء بينه وبين المسلمين وإن كانوا في أقصى الغرب أو أقصى الشرق أو أقصى البلاد في أي مكان يعقد الولاء لهم على لا إله إلا الله، شعارهم لا إله إلا الله. إذا كنا بنقول ما ينفعش تعقد الولاء براء مثلا على الحزب ولا الجمعية ولا المؤسسة، نعقده على بين المسلم والكافر أبدا، لا يكون أبدا إلا من عنده خلل في عقيدته، وهذا نقول له ننصحه بأنه يرجع إلى دينه وإلى عقيدته ويراجع أهل العلم الموثوق بعلمهم والذين يرين أحدهم لله عز وجل بالعلم وبالخشية وبالقرب إلى الله عز وجل ويشهد له بأنه من أهل العلم خلاص، ليس يعني يتبع هواه هنا أو هناك ويسأله، وإن عجز أو إن كان استغفر الله إن كان يستطيع قراءة الكتب فليرجع إلى كلام أهل العلم من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فإذا رأى في هذا الكلام ما يذهب إليه فعله، حتى لو خالف بعض العلماء، طالما قال به الصحابي أو الصحابة وقال به التابعون خلاص، إذا الأمر على الأقل فيه خلاف، على الأقل. أما أن يأتي بشيء لم يقل به الأولون ويخترع هذا القول فهذا يرد عليه، ونقول يعني أحسن أحوال هذا القائل نقول له أجر واحد، نقول له أجر واحد أحسن أحوال يعني. إذن لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون الإنسان بالغ حقيقة الإيمان وكمال الإيمان حتى يحب، حتى يتمنى لأخيه، يتمنى ويسعى كمان لهذا الأمر لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يتمنى لأخيه المسلم مش لأخيه اللي في البلد، لا نعم أتمنى أن كل الناس يدخلوا في الإسلام، ده كلام عام خلاص. يعني مثلا أنا رزقني الله عز وجل بمال، وكان عندي مثلا سيارة وعندي عمارة وعندي كذا مثلا، وأنعم الله علي، أتمنى هذا الخير لأخي المسلم، ما أقولش مثلا إيه ما أخويا في البلدية، أخويا في القبيلة، أخويا في الحارة، أخويا مش عارف في الإنسانية، أخويا في الوطن، شركاء الوطن، لا كان ده غلط. هذا الخير نعمة من نعم الله أتمناها لأخي المسلم الذي يدين الله عجل بالدين الإسلام غصب. طيب ده بالنسبة للحديث الثالث عشر، حد عنده إشكال فيه؟ عشان طبعا أنا ما رأيته التكست حتى الآن، حد عنده إشكال؟ حد عنده سؤال استفسار؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله الداخل، بارك الله فيكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول إيه؟ في سؤال ثاني. حيا الله، حيا الله شموخ، حياكم الله وياكم. طيب الأخت أم طلحة بتقول عندي سؤال يا شيخ في أقدام الأخ، تفضل اكتبوه. ما هو الدليل على هذا التأويل؟ نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، دي أولا، دي عقيدة السنة والجماعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ضد الإيمان ضده الايه؟ الكفر. فإذا لو نفينا الإيمان إذن سيكون كافرا، صح شيخ محمد رياض؟ لو نفينا الإيمان يكون كفر، صح؟ إلا في حالة واحدة، تقول نفي الإيمان ينزله درجة فيكون مسلما وليس مؤمنا، هل تقول بهذا؟ طيب ممتاز. إذن قول القائل إن هذا الإيمان إذا نفيناه معناه إنه هو ينزل درجة إلى الإسلام، إيه الدليل على ذلك؟ ما نقدرش نقول إن نفي جزء من الإيمان، ماشي، نفي الإيمان كله، يعني الحياء شعبة من شعب الإيمان، هل لو الإنسان ما عندوش حياء إلا يحصل إيمانه ينقص، صح؟ ما نقدرش نقول إن ما عندوش إيمان، هننزله درجة يدخل فين؟ في الإيمان الناقص. طيب لو وزيل عنه جزء كبير من الإيمان ينزل لدرجة الإسلام، يعني إحنا أثبتنا له الإسلام كما في قول الله عز وجل، ها؟ لسه قايلين الحالة، الأخ معايا ولا راح فين؟ إحنا لسه قايلين آية قالت الأعراب آمنا، ان هم ينسبون انفسهم للايمان. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ايه؟ قل لم تؤمنوا. لم دي ايه؟ نفي. ولكن قولوا اسلمنا. اسلمنا. طيب الاسلام يعني هو نفى عنهم الايمان ولكن اثبت لهم الاسلام، يعني لسه مسلمين، صح كده؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يبقى لسه الايمان ما وصلش لدرجه الكمال، صح كده؟ يبقى ما زالوا هم مسلمون ولم يرتقوا الى مرتبه الايمان. يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير عن نفسه نفي كمال الايمان، لانه عنده اصل الايمان. اصل الايمان انه يؤمن بالله ويؤمن بالملائكه ويؤمن بالرسل ويؤمن باليوم الاخر ويؤمن بالقدر، ماشي؟ ولكن ارتكب معصيه، ماشي؟ المعصيه تقلل قدر الايمان ولكن لا تنفيه. لا صلاه بحضره طعام، يعني ايه؟ هل الصلاه فاسده؟ لم يقل احد بهذا. انا صليت والاكل قدامي، الاجر يقل، الاجر يقل، ان الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه. فلعلك دخلت متاخر شويه، احسن الله اليك. طيب في حد عنده سؤال ثاني ولا شيء؟ الوقت يقول يا شيخ هناك أحاديث من الأربعين النووي تختلف من متن لآخر، مثلا الحديث 14 عن ابن مسعود فلا يحل دم امرئ مسلم في صورتين إلا بإحدى ثلاث فقط، وصورة لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلى آخر الحديث. فهذا يختلف يا شيخ في الطرق. أما مثلا هناك أخت أخذت إجازة الأربعين وقالت لي فقط الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فقط من غير الذي اتفقت. أرجو من أمرك. أولا الأربعين النووية هي أحاديث يرويها أو جمعها الإمام النووي عن شيخه أو عن من سبقه، طبعا ممكن يكون شيخه اللي هو الإمام ابن الصلاح، كان 28 حديث وزادهم 40 حديث أو 42 حديث. وهي الحديث دي عبارة عن متون، هو لم يقصد بها أسانيد، متن جمعه او اخذه الامام النووي من كتابي البخاري ومسلم وباقي الكتب كالسنن وغيره والمسانيد والمعارف، ماشي؟ طيب بعض المحققين بيجتهد يعمل ايه؟ يجي مثلا لحديث ابن مسعود المذكور، فالامام ذكر مثلا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ماشي؟ فهو يروح رايح وهو الشيخ يقول ايه؟ اخرجه البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه. فهو يروح رايح يعمل ايه؟ يروح رايح للبخاري ويروح لمسلم بنفسه، فيلاقي عند البخاري لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الى اخره. فهو عامل ايه؟ يروح واخد متن الحديث من البخاري او من مسلم يحطه في الكتاب، ماشي كده؟ ده احتمال. والاحتمال الثاني ان ده يكون سبب اختلاف النساخ، النساخ اللي هم كانوا بينسخوا من كتاب لكتاب. تعرفوا طبعا زمان ما كانش فيه ادوات تصوير، كان اللي بيحصل ايه؟ الواحد العالم بيألف كتاب ويقعد يقرأه على التلاميذ، يقول حدثنا فلان عن فلان، والتلاميذ بيكتبوا، فبتطلع نسخ مختلفة، واحد حط حرف زيادة واحد كلمة زيادة، فهناك نسخ أتقن من أخرى. ده في علم المخطوطات، علم التحقيق، احنا بنحط يعني مع او العلماء حطوا معايير معينه بنمشي عليها كطلبه علم او باحثين، بنشتغل على المعايير دي في وجود النسخه الاقوى بالنسبه للمقصود او الاتقن او الاقرب للايه؟ للاتقان. تكون بخط الشيخ نفسه او تكون بخط تلميذ من تلامذته وعرضها على الشيخ الى اخره. طيب النساخ دول بيكون واحد منهم يكون نفسه طالب علم ناسخ، كان قاعد عنده بيسموه الوراق او الناسخ او بيسموه النساخ او الوراقون. بعدين يوم مكان كده زي الدكان او المحلات ما عارف فيها شغلته انه ينسخ. يجي نقول له ايه خد الكتاب ده انسخه لنا في نسخه او اثنين او ثلاثه فينسخه. وهو بينسخ هو حافظ الحديث بلفظ معين فهو بيجي عند ايه دم امرئ مسلم يحتل به شهاده لا اله الا الله او هي مكتوبه شهاده لا اله الا الله ويغفر عنه يقول لك ده مشهوره بايه من غير الشهاده. ده بيتسمى تصرف من الراوي او تصرف من النساخ. فلما بنجمع النسخ المفترض ان المحقق الجيد بيجي يعمل ايه؟ ها؟ بيجي كده عند جمله مثلا يشهد ان لا اله الا الله ويعمل عليها رقم واحد او رقم معين ويكتب تحت في الهامش يكتب ايه؟ في النسخ كذا وكذا غير موجوده والمثبت من نسخ كذا وكذا او هذه الزياده من نسخ كذا وكذا. هذه الزيادة من كتاب كذا إلى آخره يوضح. طيب إحنا علينا إيه؟ اللي موجود أنت تعتمد نسخة موجودة وتشتغل عليها نسخة واحدة ماشي؟ يعني يمكن أقرب النسخ نسخة الأربعين النووية مع شرحها طبعا الجامع العلوم الحكم بتاع الشيخ شعيب الأرناؤوطي أو ماهر ياسين الفحم الشيخ ماهر ياسين الفحم. النسختين يعني إيه؟ قريبين من بعض يعني. وفي نسخة للشيخ طارق عوض الله كانت نسخة قديمة مش فاكر بقى ان هو عملها جديد ولا لا ماشي يعني عمل نسخه جديده ولا لا ولكن دي نسخه قديمه بيعتمد على مخطوطات يعني الشيخ شعيب بيعتمد على مخطوطات والشيخ طارق عوض الله كذلك واخونا الشيخ ماهر ياسين فحم نفس الوقت ماشي. فالاختلاف ده بيه اختلاف نساخ او اختلاف تصرف من النساخ نفسهم ماشي كده او النسخ او يعني اما التلاميذ أو النسخ الذين كانوا ينسخون الكتب. نعم 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 بس أحيانا معلش بعض الناس بتجيب الكتب دي من على النت بطريقة إيه الموجودة في الشاملة الموجودة في أي حتة وروح أجمعها ويحطها قدامه ويقرأها. لا غلط. أنت تقرأ من كتاب معتمد. يعني إيه معتمد؟ يعني المحافظ معروف والطبعة معروفة. لما يقول مثلا انت جبت النسخه منين تقول لي والله هذه طبعت مثلا مؤسسه الرساله تحقيق الشيخ شعيب الارناؤوطي او تحقيق او طبعت دار ابن الجوزي تحقيق الشيخ مال ياسين الفحم او طبعت مثلا دار الحديث طبعت او دار كذا طبعت تحقيق الشيخ طارق عوض الله او طبعت الشيخ فلان اللي هم قاموا بتحقيق هذا النص. انما اللي بقول على النت من غير محقق او مطلوع وورد او بتاع انت ما تعرفش اصلا مين اللي كاتبها وغرف في ايه مش كده؟ في اخطاء كتير جدا يا اخوانا لما بيجي نعمل مقابله ما بين الموجود على الانترنت ملفات وورد وبين الموجود مطبوع في الكتب بنلاقي اخطاء كتير جدا كتير جدا يعني. الاخ يقول سؤال لكن خارج موضوع الدرس. رجل يعلم بحرمه وضع المام في البنوك حرج ذلك لم يفعل لكن قال له بعض اصدقائنا قال له بعض اصدقائنا من بريد يريد صغير على المام وهذا هو وضعها قال لهم لا اريد فهو على رايي اخذت تنمات البريد منذ 7 سنوات وتنمات بالغ النصاب تمت زكاته كل العاملات الفوزيه بعد 7 سنوات عندما ذهب البريد وجد ان المال اضيف عليه فوائد خلال 7 سنين بدون علمه ماذا عليه ان يفعل؟ ياخذ اصل ماله لا يظلم ولا يظلم ياخذ اصل ماله ياخذ اصل ماله اما الزياده ان كان البنك يعلم منه انه يتقي الله عز وجل. طبعا لو يتقي الله مش هيشتغل بالربا اصلا يعني. ولكن ان كان يعلم ان هم يعني يسمعوا كلامه ينفقها في مصالح المسلمين العامه. ماشي؟ طيب لو عنده شك في هذا يعمل ايه؟ ياخذ المال كله باللي هي الربا ما تقولش فوائد. الشيخ ابن الباني عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال له بعضهم في الهاتف بيقول له يا شيخ عندنا البنوك وتعطي فوائد. قال صح السؤال. قال ماذا اقول؟ قال قل فوائد. قل ربا. ما تقول فوائد هي ما فائده ابدا. لانها ما فائده لا تقول فوائد. هذا ربا سماه الله عليه ربا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا. فهذا المال بالربا الزياده يأخذ المال أصل المال له الرؤوس يأخذ رأس المال يعني هو حط مثلا 100,000 راح لقاهم 110، ياخد 110 اللي بعدين، يشيل 100 رأس ماله، ياخد 10 ينفقها في مصالح المسلمين العامة، المستشفيات، المدارس، الطرق، الأمور زي كده، وليس له فيها أجر كما قال العلماء، ليس له فيها أجر لأنها ليس من ماله، ليس من ماله. والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب حد عنده سؤال ثاني ولا شيء؟ إن شاء الله بإذن الله يعني جاري لا، بالنسبة للأخ الكافر يحب له الإسلام بس إذا دخل في الإسلام ويدعوه للإسلام، هو مطالب أن يدعوه للإسلام، مطالب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. أحسنتم بارك الله فيكم الأختي، ما شاء الله منتبهة للموضوع الأسئلة. إنما مثلا هجاوب على الأخ، كنت أنا أقول إيه على الدرس الثاني، كان في اقتراح إن نخلي الدرس بعد 40 نعمل له لقاء ثاني، نعمل لقاء ثاني في الأسبوع، يعني يبقى لقاءين بدل من لقاء واحد. ماشي، وجزا الله خيرا من الشيخ أبو حفص، بيبقى معنا والله بيبقى معنا كتير. طب الله، طب الله ايه؟ طيب انا مش فاهم حاجة. طيب المهم هنتفق على يوم، لعله يكون الخميس ان شاء الله باذن الله، لعله يكون الخميس، يوم احد والخميس، بس ده يكون يرجع الى كلام ابي حفص حفظه الله تبارك وتعالى، ولا يبقى نبه وكان نقول بعد التأكيد عليه. طيب الاخت جزاها الله خير، الاخت خادمة بتقول على الاسئلة المقترحة، وده تنبيه جيد. موضوع الأسئلة فعلا اللي هو احنا كنا يعني قلنا ان احنا عقب كل درس نقول سؤال او اثنين او ثلاثة على حسب الحال في الحديث، يعني يتسنى لك ان انت تجاوب عليه من اي كتاب، من اي شرح، من اي موسوعة، حتى اذا جاء وقت الاختبار نختار من هذه الأسئلة سؤال اثنين ثلاثة عشرة، ويكون امر عليك سهل يعني. ماشي، السؤال الأول اشرح معنى كلمة لا يؤمن، اشرح. طيب اخواننا لما تلاقوا دايما اي سؤال يقول لك اشرح، حاول تشرح الجملة بالشرح المتعرف عليه، يعني مثلا ما يجيش واحد يعمل ايه، يعمل صفحتين ثلاثة وما وصلش لسه للشرح اللي هو عاوزه، كل دي مقدمة مثلا ونسي يكتب الشرح، ده ما ينفعش. لا، الشرح اذكر الاصل واعمل بقى شوية ايه، شوية حواشي، شوية هوامش، شوية يعني ايه حاجة تخدم الموضوع، مفيش مشكلة، بس ما تنساش تحط الأصل الإيه؟ الأصل الإجابة. فأقول لك اشرح معنى لا يؤمن. بعض الناس يقول لك لا يؤمن أي لا يكون كامل الإيمان، ماشي. بعدين مش ده اللي أنا عايزه، أنا عاوز شرح. أنا الأسئلة دي مش عايزها النهاردة ولا بكرة ولا عايزها خالص، يعني مش عايزها ليا خالص. لا، الأسئلة دي ليكم أنتم كأنها مراجعة. أقول الكلام ده للي أول مرة يسمع الأسئلة. يبقى السؤال الأول لا يؤمن، اشرح معنى لا يؤمن. السؤال الثاني اذكر معنى يحب، معناها ايه؟ السؤال الثالث، ما معنى الأخوة في هذا الحديث؟ ما معنى الأخوة في هذا الحديث؟ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، يعني في أقرب لقاء معكم مع الشيخ أبي حفص حفظه الله تبارك وتعالى، يعني يخبركم بموعد الدرس الثاني، وإن لم نتفق يعني أو لم أبلغ به الشيخ فعلى موعدنا يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إما الأحد القادم أو على موعد آخر في هذا الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. أستأذنكم لأن الآن الساعة 1:05 في الرياض وباقي قليل على الفجر. أستأذنكم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم أن أخرج بس عشان يعني نضطر الخروج يعني. السلام عليكم.